شروطا. أول شروطها أولا تعظيم الجناية، تعظيم الذنب بوضعه في الميزان، في ميزان الواحد الديان، من حيث أنه أمر لله قد خلفته وحكم لله قد ضيعته، فما جوابك على ربك غدًا؟ فهذا الأمر كما بينا من جوانب ثلاثة: أولاً تعظيم الآمر الذي حرم ما حرم، هو الله لا أحد غيره، هو العليم بخبايا صدرك، العليم بأسرار قلبك، العليم بالدوافع التي دفعتك على معصية ربك. فما تخفيه عن خلق لن تستطيع إخفاءه عن خلق، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ وإن فعلت ذلك بلا رؤية من أحد فسلامك الله واحد أحد. قال تعالى: لمن عصى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا العاصي حال معصيته أن الله يراه ساعة معصيته، وأن الله يسطر عليه فعلته، بل بكل وسائل التوثيق يسجلها بالكتابة؟ من أشرف الخلق ملائكته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل وبالتصوير، ليس صورة، التصوير الحي، وليس ما يسميه الخلق التصوير الحي. ففي النهاية عندنا تصوير، وإن كان بث مباشر، لكن الرب لا يصور بكاميرا، إنما يسجل الأحداث كما وقعت على النحو الذي وقعت. يوم القيامة حتفاجأ بأن الله يأتي بك ليسألك أولا، ثم يعرض عليك جرائمك ثانيا. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. الخلق يسطر الكبائر الظاهرة، الأمور الظاهرة، لكن الرب يسجل كل الخبايا. خائنة عينك يسطرها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما أخفيته في قلبك، في نفسك، في بالك، في عاطفتك، في هواك، في فطرتك، الرب يسطره، الرب يسطره. فكل ما أخفيته محل تسجيل، ليس فقط تسجيل بالكتابة، الكتابة ده نوع من أنواع التوثيق. لذا يقول تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني وجدوا ما عملوا حاضرا، يعني وأنت تفعل حال فعلك الرب سينقل لك هذا الموقف كما هو يوم القيامة، وليس فقط ليريك فعلك الظاهر، بل عندها سيكشف بين يديك وأمام الخلق كل ما كنت تخفي في صدرك. ستأتي الصورة حية لفعلك الظاهر وكل ما في صدرك من باطن. لذا يقول تعالى: إنه على رجعه لقادر. متى؟ قال يوم تبلى السرائر. يعني تبلى السرائر، تنكشف كل الأسرار وتظهر أمام العيان. تخيل بالله عليك لما ترى نفسك وأنت واقف تضمر لإنسان الأذى وتعقد النية على الأذى، ما أظهرت ولا عرف أحد من الخلق عنك هذا، رب العباد سيكشف هذا أمام الخلق يوم القيامة، أمام من أضمرت إليه السوء، وأمام من أحبك وهو لا يرى منك هذا السوء، أمام أبويك وزوجتك وأولادك وأحبابك وخلانك والناس أجمعين، بل وأجدادك وأسلافك، بل وذرياتك وأحفادك إلى يوم الدين. كم الفضيحة؟ شيء يزهي. لذا كانت تعظيم الجناية مرهونة بأمور ثلاثة: تعظيم الآمر، تعظيم الأمر نفسه، تعظيم العقاب يوم القيامة، الجزاء، قضايا في منتهى الخطورة والناس عنها في غيبة قاتلة. لا عرفنا قدر الخالق وإمكانياته سواء في التسجيل أو في عرض الأدلة يوم القيامة أو في إقامة الحجة على الخلق. مهما أوتيت من طلاقة لسان، أين حجتك من حجة الله أمامك؟ لك حج هتتلكك، ها؟ ولا تملك إلا حجتك التي تملكها نفسك، إمكانياتك. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يعني ما في معك محامي ولا مدافع عنك ولا من يحسن الكلام عنك، أنت المطالب بعرض أدلتك بنفسك. اعرض، ما الذي حملك على هذا الجرم؟ ما الذي دعاك إليه؟ اعتذر، أظهر اعتذاراتك. أين حجتك أمام من وصف حجته بقوله: قل فلله الحجة البالغة؟ فين حجتك أمام حجج الله؟ ها؟ وهل أرسل الله رسل وأنزل كتب إلا ليعلمون هذه الحقائق؟ كما قال تعالى: رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أقام الرب علينا الحجة لأن علمنا أنه يرانا ويسمعنا، بل لا تتخلى عنه صفة من صفات الكمال، فهو العليم البصير السميع الخبير. أي شيء يخفى على من هذا وصفه؟ أي شيء من أفعالك يخفى، ظهر أو باطن؟ لذا قال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية الصحابة ما ناموا. اللي سمعها في سوقه، اللي سمعها في بيته، اللي سمعها في مسجده، اللي سمعها في طريقه، الكل كاد يموت من خوف. بل يقول الراوي أنس: جاء الجميع، كل الصحابة لمست هذه الآية، جاءوا جميعا هلعين فزعين جاسين جميعهم على ركبهم. الرسول دخل المسجد فوجئ بهذا المنظر، إن كل الصحابة جالسين جلسة المتحفز، كل جالس على ركبه، على ركبه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ يلحق أيه؟ قال: يا رسول الله، ده هو اللي نسى عليه الوحي، ما فهمه صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، حملنا ما لا نطيق. إذا كان رب العباد حسبنا على كل اللي نخفيه في نفوسنا، روحنا في 60,000 داهية. لأن ما يخفيه الإنسان كثير وليس بالقليل، هروح منه فيه. قال: أي ذلك؟ قالوا قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الرسول فهم نقطة الخطأ عنده في فهم الآية فعلمهم أولا درسا في الأدب مع الآمر. قال ويحكم، يقول هذا لمن؟ لصفة الخلق، للصحابة بما فيهم عمر وعثمان وعلي وخالد وطلحة والزبير، كبار الصحابة، كبار الصحابة. قال ويحكم، لا تقول ذلك، في حق الله لا يليق هذا القول أبدا. حملنا ما نطيق، هو الرب يكلف الإنسان ما لا يطيق. إن كان الرب الذي يعلم طاقتك يكلفك ما لا تطيق، من يكلفك ما تطيق؟ يبقى رحنا في 60,000 داهية. قوانين الإنسان تحملنا ما نطيق، ماشي، قوانين بشري، لأن الإنسان لا يعلم طاقاتنا الخفية في صدورنا، لا يعلم منا إلا الظاهر، بيسن لنا قوانين على إمكانياتنا الظاهرة أمامه. لكن العليم الخبير الذي يعلم ما في الصدور، هناك طاقة في صدرك عليه تخفى، فهل يأتيك منه تكليف فوق طاقة عندك ظاهرة أو باطنة؟ استحالة. لذا لقنه النبي هذا الدرس أولا، قال ويحكم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. قولوا سمعنا وأطعنا، إذا كنت مش فاهم الآية تتلم وتخلي عندك دم. العيب في فهمك وليس في النص، وصل معنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا في صوت الواحد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اعتذروا من الكلمة وتابوا، فمن الله عليهم بالبيان التفصيلي لما أساءوا فهمه. فنزلت الآية الأخيرة في سورة البقرة وبدأها الرب بهذا اللفظ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليبدأها بتقرير الحقيقة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يستحيل يأتي من الله تعالى تكليف لخلقه فوق طاقة أحد من خلقه، ولذلك الوحيد اللي أعذر. كل قوانين الأرض ما أعذرت، حط لك القانون اللي أعمل كذا العقوبة كذا. طب ما فيش أعذار؟ ما فيش مريض؟ ما فيش عاجز؟ ما فيش مضطر؟ ما فيش. لكن كل قوانين الله استثنى منها الاضطرار. فقال تعالى قاعد عامة في كل ما حكم وفي كل ما قضى، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الرب في تكليف عذر، أصحاب العذر غيره لم يعذر. الرب أعطى التكليف وهو يعلم أن في وسع كل مكلف فعله، والعاجز استثناء. فهل هناك تكليف لله واحد فوق طاقة الإنسان؟ استحالة. لذا صدر الآية بهذا المعنى، بهذه الحكمة النبوية الكريمة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم علمنا إن الفهم الفهمتوه ده خاطئ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إيه اللي فهموه الصحابة خطأ واللي ربنا صوبه؟ أعمال العباد في القلوب تمر بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. ثم يصدر الأمر الجرح بالفعل والتنفيذ. فعل البدن رقم 6. الصحابة كانوا أهل هذه المراحل، لكن فهموا أن الحساب يبدأ من خواطر. طب ده الشيطان ممكن يلقي خاطرة بالقتل، بالزنا، بالشرك. وصل معنا؟ لو نتحسب على الخواطر روحنا في 60,000 داهية، وده اللي فهموا الصحابة. لكن الرب علمهم
عنه الحياة. والكلم إذا قد رأته، لكن لو انكذب الملائكة الملائكة لم يحدث العفو ما دورش تكذب تضعفه لحد. لو أذن له بالعفو هذا الحدود إدارة شرع الحدود، بل عباد المكرمون لا يسمعون في قوله بما يعملون لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني حتى الشفاعة
لمن ارتضى مش أي حد يشفعون. فلو وكل الأمر الملائكة لهم حد في العفو في الشفاعة، لكن رب العباد عفو لحد. شوفوا لمحة العربة راحت فين، ها عرب دول كانوا تطلع منها حاجات عجيبة جدا، عجيبة عجيبة يعني، يعني كان عندهم ذكاء رهيب. ولذلك العلوم اللي عايز ذكاء كانوا بارعين فيها جدا، يعني من العلوم اللي تحتاج لذكاء جدا قص الأثر. ازاي يقص الاثر؟ ازاي يميز قدمك في وسط مليون قدم؟ الشارع يبقى مليان او الصحراء مليانه اقدام بشر، لو شاف كعب رجلك مكانه فين يتتبعه لو في وسط مليون رجل او اثر لرجل. فكان فيهم ذكاء شديد، ها. والعلم ده علم قديم مش حديث، سيدنا موسى قال فارتد على آثارهما، يعني قصصة مش حكايات روايات، قصصة يعني تتتبع القص الأثر، أثر رجليهم في المشوار راحوه عشان يرجع لنفس المكان تاني اللي مشي من مجمع البحرين. وضحت؟ يعني يحضرني طرفة ثلاثة إخوة مات أبوهم، فعند احتضاره قال وصية عجيبة، الثلاثة مسميهم عبد الله وعبد الله عبد الله، فعند احتضاره قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث. طب مين اللي يرث مين اللي يرث؟ ها هنميز ازاي مين عبد الله اللي مش هارث؟ اتنين هارث واحد لا يرث. طب مين اللي لا يرث؟ هنحدده ازاي؟ حار الثلاثة فقالوا بنا إلى قاضي المحكمة المدينة نحتكم. لكن أعرب بس محنكين، المعية المعية بصحيح، هم أثناء الطريق رايحين من نجد للمدينة لقيهم عرب آخر يقول لهم من أين جئتم؟ قالوا من طريق كذا الجبل. قال هل رأيتم جملي؟ ضاع مني جملي، خرج ولم أعرف طريق. قال ما رأينا. ثم سأل أحدهم أتعرف أثره؟ أنت عارف أثره فين؟ قال هذا، شار لهم على مكان الخوف في الأرض في رمل. مجرد أن تتبع الأثر خطوتين ثلاثة طلعوا بمعلومات عجيبة. أول واحد قال له جملك أعور؟ قال له نعم. هل رأيته؟ قال لا. بس عرفت أنه أعور. الثاني قال له جملك مقطوع الزيل؟ قال له نعم. هل رأيته؟ قال له لا. الثالث قال له جملك وفيه صعر؟ الصعر ده مرض يصيب الجمل، فتلاقي رقبته دي تلوت على جنب فيمشي مايل على جنب واحد مش على جنبين. قال نعم. هل رأيته؟ قال لا لا. قال إذن أنتم تكذبون، أنتم جبتوا ثلاث أوصاف يستحيل واحد يعرفها في الجمل، أكيد أنتم رأيتوه وبعتوه خدتوه سودت عليه، أنتم الذين سرقتم جملي. يا عم استحال، احنا لم نراه ولم نشهده ابدا، انا بتهمكم. طب تعال احنا رايحين لقاضي المدينه، تعال معانا. فاول ما وصل لقاضي المدينه الاعراب بدا الحديث، الثلاثه دول قالوا كذا 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 كذا. فسالهم من الذي قال ان الجمل اعور؟ قال انا. قال كيف عرفت انه اعور؟ قال لما نظرت إلى أثري وجدت رجلا في الأرض ثابتة والأخرى على الرمل مهترئة، يعني بحطها عشان مش شايف في الجنب اللي مش شايف منه، فالرجل ما بتنزلش سليم على الأرض، تبقى نازلة إيه بتترعش، فتلاقي الأثر نفسه بترعش. قال فعرفت أن الجمل أعور، العين السليمة بيضع القدم عندها بلا تردد والثاني يضعها وهو خائف، فأثره بينفى النسر. قال له طب خلاص أنت نجوت، طب والثاني اللي قال الجمل مقطوع الزيل؟ قال لما نظرت إلى أثره وجدت بعره قد تجمع كتلة، والجمل من عادته إذا تبعر يحرك زيله فينثر بعره، لا يتجمع إلا حال انقطاع زيله، والثالث قال له ليه قلت الجمل فيه سعر؟ قال لما نظرت لمواضع قدميه، الجمل بيمشي برجلين الاثنين مع بعض والاثنين مع بعض، الايد ورجل وايد من رجل، خلاف بقيه الحيوانات، الحيوانات ايد ورجل وايد ورجل، لا الجمل ايد ورجل في جنب وايد ورجل في جنب الثاني، وعشان كده يميل يمين وشمال، فالجمل يختلف عن كل الحيوانات. فبيقول لما نظرت اليه وجدت جانبا منه شديد الغوص في الأرض، والجانب الثاني خفيف الغوص في الأرض، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الجمل ميل على جنب، والميلة دي لا تأتي إلا مع السعر. قال خلاص أنت براءة من دم الجمل. قال لي براءة مين أبو؟ إحنا مشكلتنا أكبر من الجمل. عربي رفع حاله، إحنا مشكلتنا أبونا لما احتضر قال عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، واحنا كلنا اسمين عبد الله، من يرث ومن لا يرث؟ قال لهم لا، ده انت مشكلتكم عويصه، اجلسوا طيب عندي للصباح وهنشوف المشكله في الصباح. فاستضافهم القاضي في بيته وامر خادمه جبريل مع عشاء، وامر جاريته تراقبهم من خرم الغرفه يمكن تعرف اي معلومه تدل على اي شيء. فالجاري تعجبت، أول موضع الطعام واحد منهم قال لهم توقفوا عن أكل اللحم. ليه يا عم؟ قالوا له اللحم، قال لهم اللحم لحم كلاب. لحم كلاب؟ أيوة لحم كلاب. الثاني ما هنأكل إيه؟ نأكل عيش. أول ما نظر الثاني الخبز قال عجنة الخبز حامل في الشهر التاسع، الثالث قال لهم القاضي الذي جئتم تحتكموا إليه ابن حرام. وصلت؟ القاضي لما أصبح الجارية بلغته الخبر راح بعت للثلاثة، قال لهم من القائل إن اللحم لحم كلاب؟ قال له أنا. قال له ما حملك على ذلك؟ قال لما نظرت إلى اللحم، تجيب لنا ذبيحة كاملة، لما نظرت إلى اللحم وجدت الشحم بين العظم واللحم، الشحم الده بين العظم واللحم، وهذا لا يتأتى إلا في الحيوانات الكلابية، الأسد والنمر والكلب والذئب، الحاجات اللي بتاكل لحم، فتلاقي اللحمة من برة والدهن من جوه بينه العظم، وعشان كده بيبقى عنده قوة للتقطيع والنهش. الحيوانات اللي تؤكل العكس، الشحم فوق اللحم واللحم بين الشحم والعظم. فأرسل لخادمه قال له خبرني بربك من أين جئت باللحم الذي وضعته لضيوفي؟ قال أنت ألححت علي بذبح شاة لضيوفك والراعي تأخر وأنت ألححت فلم أجد أمامي إلا الكلب فذبحته. طيب قال لهم طب ومن القائل ان عاجنة الخبز حامل في الشهر التاسع؟ قال له انا. قال له كيف عرفت؟ قال لان الخبز لما عجنته سوت جانب دون جانب، ولما وضعته على النار سوت جانب دون جانب، وهذا لا يتأتى إلا في الجانب الذي تتمكن منه حال حملها في الشهر التاسع، والجانب الذي لم يستوي هو الذي لم تتمكن منه بسبب حملها، إذا ما بطلوش. فأرسل لجاريته قال من عجنة الخبز؟ قالت فلانة. قال أحامل هي؟ قالت وفي التاسع. بقى الثالث، قال من القائل ان القاضي ابن حرام؟ قال له انا. قال له وما حملك على ذلك؟ قال فلا تجسس على ضيوفه الا ابن الحرام. القاضي لما راى ذكاءهم الشديد جدا والفراسه والالمعيه التي عندهم ارسل لامه يسالها استحلفك بالله، فأخبرته بما قال. طب يحكم بإيه؟ قال أما عبد الله الذي قال إن اللحم لحم كلاب يرث، وعبد الله الذي قال الخبز عجنته في الحامل في التاسع يرث، وعبد الله الذي قال اللحم لحم الذي قال القاضي ابن حرام لا يرث، فقالوا لماذا؟ قال لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن الحرام. فرجع الثلاثة لأمهم قالوا نستحلفك بالله خبرينا بأمر. نحن الثلاثة من أبينا ومن ليس منه؟ قالت أما عبد الله فابني، وعبد الله ابني، وعبد الله الثالث ده لقيط وجده أبوكم في الطريق وسماه بأسمائكم وسمى الثلاثة عبد الله حتى لا يميز بينكم ولا تتمايزوا فيما بينكم. وصلت؟ هو ده ذكاء الأعرابي الألمعي. وصل معي أخوان؟ إذا ندرك الذكاء ده وارد، والأعرابي اللسن يأتي ليفهم هذه العبارة، يفهم أيحاسبنا ربنا بذاته أم يكلنا لملائكته. أنا يعني وضحت هذه القصة سامحوني حتى نشعر بما كان يتلذذ به الصحابة لما يجد هذه النعمة العرب، يفرحوا جد لما يأتي العرب اللسن الألمعي اللي يحسن السؤال ويحسن الموضوع الذي يختاره فيسأل عنه، فينتفع الصحابة بإجابته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، الحساب بحساباته لا بحساباتنا. لذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، يعني ما بوسعك في حال فعلك دخل في الحساب، وما خرج عن طاقتك من خواطر عفى الله عنه، لكن ما في وسعنا دخل فيه الهمة والعزيمة والإرادة، وكل دي قضايا قلبية وخطيرة جدا 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 جدا. إذا ندرك كل هذا محل حساب الرب في أفعالنا، الخواطر عفى الله عنها، لكن الهمم والعزائم والإرادة كل ما همت به نفسك، كل ما انعقد عليه عزم قلبك، كل ما أردت محل حساب الرب غدا. لها ما كسبت إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتعظيم الرب من أهم الأسباب التي بها يشعر العبد بعظم الجناية، عظم الذنب، كبر الذنب، حتى الذنب الصغير في جنب الله صار عند السلف كبير. الذنب الصغير الصغير لأن له أثر. إمام الشافعي كان شديد الحفظ جدا جدا، لدرجة بلغ من شدة حفظه، كان إذا نظر في الكتاب في الصفحة يحفظها بالنظرة، فكان يعمل حركة عجيبة حتى لا تختلط على الصفحتين، يضع ورقة على الصفحة التي لا يريد أن يحفظها فيبص في صفحة واحدة بس يحفظها، بعدين قالب على الصفحة التانية. في يوم يدخل على شيخه وكيع بن الجراح فبيسمع له ما حفظ، فأخطأ الشافعي، مجرد ما أخطأ نسي، وكيع فطن، قال يا محمد أذنبت اليوم؟ أذنبت اليوم، لازم نتكتب لك ذنب. ثم علمه قاعدة، قال فالعلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. العاصي حتى لو تعلم العلم مش حلم يثبت في صدره، هيسمع الدرس ويسمع النص ويسمع الوحي، مجرد ما يطلع برا باب المسجد لا يذكر منه شيء. وفي هذا يقول تعالى ومنهم من يستمع إليك، إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السمع صلى حبيب تبخ له زيد النبي صلى، تدفع فيها فلوس زيد النبي صلى كمان صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، وكان بيقولوا وصل المعنى. إذن الذنوب إذا رانت على القلوب حجبت حتى عنها العلوم، فنور الله لا يهدى العاصي. الإمام الشافعي أول ما قال له الكلمتين دول بدأ يسترجع إيه اللي عمله في يومه، فتذكر قال صدقت، ثم صرح إيه الجريمة ارتكبها، قال كنت أسير وأنا في الطريق إليك، وكانت تسير أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها، فرأيت إيه؟ قدمها، فناسي باب من العلم برؤيت قدمها، أما اللي شاف أخذها يبقى شوف علم، اللي شاف شعرها وصدرها وعجزها سلامات. ثم أنشد يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي. من اللي شكى؟ الإمام الشافعي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وصل المعنى؟ عشان كده ما فيش عندنا علم، احنا بنمشي في الشوارع اللي في صدره حاجة بتطير في السك، ها؟ وصل المعنى يا اخوانا؟ اذا ندرك قضية مش قضية نظرة، قضية انها مخالفة لامر من امر الله. لما عظم الامر عظم في عينه، فصار الأمر الصغير في نظر الخلق عظيم في نظره. يقول أبو هريرة لجيل التابعين إنكم لتأتون أعمالا هي في نظركم أدق من الشعرة، كنا نعدها في حياة رسول الله من الكبائر. من الكبائر حدثت في مصاركم صغيرة دي، احنا في عصر الجيل او الصحابة كنا بنعتبرها من الكبائر. من الكبائر عادي جدا، عندك حاجة بسيطة جدا انك تفوتك تكبيرة احرام. الصحابة اللي كانت تفوت تكبيرة احرام يعزون، مصيبة له وقعت فقد اغلى شيء عنده كفقد حبيب ولد أو زوجة أو أب أو أم، يعزوه لأن فت تكبيرة الإحرام. في نظرنا أدق من الشعرة، حاجة بسيطة جدا. إيه هذا؟ ربنا يسامح، ربنا يغفر، هعمل إيه يعني؟ تعمل إيه؟ تسبق. لو قال الصحابة مقولتك ما فعلوا، ما فعلوا أبدا، كانوا بيعتبروا دي عظيمة جدا، كبيرة جدا. إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. فمهم جدا جدا في التوبة تعظيم الجناية، وتعظيمها بتعظيم الأمر وتعظيم الآمر. يبقى نعظم الأمر رب عباده أصدره، ده أمر الله. تخيل، ولذلك السلف كانوا عبارة عجيبة، قالوا كنا نأخذ الأمر على أنه أمر عسكري واجب التنفيذ، صدر من مالك الملك في ملكه لا عبد من عباده. مش حقيقة؟ أمر من الملك، ومش أي ملك، ده رب العالمين ملك الملك كله. أي ملك يملك الدنيا لا يملك منك شيء، لكن الرب يملك منك كل شيء. هو الذي خلقك، هو الذي ينعم عليك، هو الذي ما بك من نعمة منه، هو الذي ساق بروحك، ما في أحد غيره خلق، ولا أحد غيره يتوفاك. تخيل أن مالك الملك الخالق قابض الأرواح، من تبيت أرواحنا كل ليلة عنده، هو الذي يصدر الأمر. وقل للمؤمن غض من أبصارهم، قل لعبادي يقول التي أحسن، ونحن عم نهبب، يقول التي أحسن، لا يتكلم بأي كلام. أمر، تعظيم الأمر جعل كل الصحابة لا يفرط في أمر، لأنهم عظموا الأمر وعظموا الآمر. وصل المعنى الخطير ده؟ مهم جدا. عظمت الأمر، عظمت الآمر، أصبح حرمات الله عليك صعبة جدا جدا جدا. إزاي أتجرأ وأعصي الله في ملكي؟ إزاي أتجرأ وأخالف أمره ولو دقيق في نظري، وأنا بين يديه ولا أعمل إلا عنده، ولا أعمل إلا بنعمه، ولا أعمل إلا وهو راني، ولا أعمل إلا وهو يسجل فعلي، وعنه غدا سيحاسبني. وصل المعنى الخطير ده؟ تعظيم الأمر وتعظيم الآمر دي من أخطر حقائق التوبة يا إخواني. كيف تكون التوبة صادقة وصاحبها استغفر الله ما شاء الله، استغفر الله استغفر، ويقعد يحد على ربنا كمان، يعني إيه اللي أدبه كمان؟ أقول لك أنا استغفرت 1000 مرة. استغفرت إزاي؟ استغفر 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 استغفر. ده استغفار؟ استغفي دي اسمها استغفار ولا استغفاء؟ واستغفال واستهبال. إذا قال سلفنا كم من مستغفر يحتاج استغفاره لاستغفار منه لسوء أدبه مع ربه، لسوء أدبه مع ربه. مطلوب يا إخواني توبة نعظم فيها الرب، نعظم فيها حرماته، كما قال تعالى ومن يعظم حرمات الله أوامره فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنجيلها بالتفصيل. فتعظيم الحرمات، تعظيم الأوامر مهم جدا جدا في قبول التوبة. تعظيم الآمر ده أخطر قضية في حياتنا. وهل جاء الوحي وأرسل الرسل وأنزلت الكتب إلا لتعظيم الخالق. الرسالة كلها جت لي إيه دي الغاية؟ ضاعت الغاية عند من تاب ولا يعرف قدر من أخطأ في جنبه. يبقى اسمها توبة؟ هنسميها توبة؟ توبة حقيقية ولا توبة أي كلام؟ ادعاء التوبة ليس بتوبة إخواني. وذلك السلف لما عرفوا هذا كانت توبتهم الذنب توبة، توبتهم توبة. اللي بيخطئ في ذنب خلاص انتهت القصة. يحضرني موقف طريف، سيدنا عمر بن عزيز كان سبب تغيره ايه في حياته؟ حد يعرف؟ سيدنا عمر بن عزيز كان يا اخوانا ابن عز، وربي تربية العز. ابوه من؟ عبد العزيز. كان والي مصر، كان والي مصر، ومصر في هذا الوقت كانت أقوى حاضرة إسلامية في العدد. تعداد الشعب المصري في ولاية عمرو بن العاص كان 6 مليون. قبائل العرب كلهم وتلمهم ما يكملوش العدد ده. عمرو بن العاص كان الحاضرة اللي فتحها دي كانت أكبر حاضرة في المنطقة العربية. عمر بن عبد العزيز ولد ابنه، ولد عمر في حلوان، ولد في مدينة حلوان، وأبوه رباه العز وزوجه بنت الخليفة فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان. أبوها خليفة وجدها خليفة. سيدنا عمر من شدة العز كان بيسبسب شعره، كان في شبابه له مشية مخصوص سموها المشية العمرية، مشية المتبختر، طوس زي الطوس كده من شدة الترف، لغاية ما أبوه في يوم فوجئ أن عمر بن عزيز جالس يسرح شعره فتوا تكبيرة الإحرام وقعد يتسبسب، نزل متأخر فتت تكبيرة الإحرام. أبوه عمل فيه حركة، راح جايب الموس ودزله شعره، جابه له زيرو. تخيل شاب من شبابنا كده في عين شبابه وعايش عيشة الترف وتشيل له شعره وتخليه ايه زيرو، يعتبر دي قمة ايه؟ قمة الإهانة، قمة الاحتقار ليه. دي زينة الإنسان كلها في شعره، وشعره المسبسب بيطلع بيه قدام أصحابه وحبايبه وبفخر به الدنيا ده وماشي عمال يتبختر. يقول عمر فأشعرني بعظم ذنبي. حلقة أول شعر دي أشعرتني بعظم ذنبي إن تكبيرة الإحرام فاتتني. فما انتظرش أبوه بعدها، كان هو اللي بيحلق راسه بنفسه حتى لا يشغله تسريحه عن صلاة الجماعة ولا عن تكبيرة الإحرام. وتحول من عمر بن عبد العزيز المترف اللي الناس تباهي بشبابه وجماله لعمر بن عبد العزيز الزاهد الخائف من ربه، المعظم لأمره، المعظم لذاته، الخائف من عقابه. تحول 180 درجة. من العكس العكس، لما دخل عليه الرجاء ابن حيوة، لا السفر ابن كعب قرزي، فأخذ ينظر له متعجب جدا لما شافه بعد فترة ولما ولي الخلافة. فلما نظر إليه بهذا الإحداد في البصر الشديد قال يا إمام ما حملك على إحداد بصرك إلي؟ إيه اللي مخليك بتنظر لي كده نظرات شديدة جدا بشكل؟ قال عجب يا أمير المؤمنين. قال وما الذي دعاك للعجب؟ قال تفلت شعرك واصفرار وجهك وذهاب بهائك بعد كل الذي رأيته عليك. الجمال بتاع الشباب كله راح، جمال الشعر راح، التبختر اللي كنت عايش فيه كله راح. فتفلت شعرك واصفر وجهك وذهب بهاؤك. سيدنا عمر لقنه درسا، قال إن عجبت اليوم من حالي فعما قليل ستكون أشد عجبا من حالي، كيف لو رأيتني بعد 3 ليال من نزول إلى قبري. إذا كان شكل ده لفت انتباهك بشكل ده، أما لو شفتني بعد 3 أيام فقط من نزول قبري يبقى شكل إيه؟ كيف بك لو رأيتني بعد 3 ليال من نزول إلى قبري وقد سقطت عيناي على وجنتي وسكن الدود من خري وفمي على صدري وانتفخت بطني ونتن ريحي وفر جميع الخلق من حولي. فأبكاه حتى نحب. اللي عظم الأمر واللي عظم الآمر حاله تغير يقينا. عمر موقف بسيط في نظرنا، لما علمه أبوه عظم الموقف وعظم عدوانه على أمر الله وعلى الآمر، سيدنا عمر تحول 180 درجة وربى أولاده على هذا، غير تربية الملوك. من أولاده أولاد ملك، أولاد أمير المؤمنين، أولاد حاكم لعالم لا تغيب عنه الشمس. كان ليه ابن اسمه عبد الملك، كان وزير أبوه صحيح، كان يجلس معه إن نسي الله ذكره، يدخل عليه جماعة يوما في ساعة القيلولة، سيدنا عمر شغال من الفجر في حل مصالح الناس مشاكل الناس، فأراد أن ينام ساعة في القيلولة يقيل حتى أنبه على الليل. فقال لعبد الملك ابني قل لمن بالباب، الناس اللي جاي لهم مصالح دول واقفين على الباب، ولهم ينتظروني حتى العصر، ينتظروني حتى العصر، هنام ساعة بس قبل العصر. فرد عليه عبد الملك ابني قال يا أبتي هب أنك نمت هذه الساعة وكان فيها الأجل، فعرضت غدا على ربك بأي شيء تجيب سؤاله إن سألك عن ذل الواقفين ببابك. فبكى عمر وقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر لما يحبه من عمر رب عمر. ما نام، أنقض المصالح وخلص. ندرك، ندرك هذه المعاني إزاي تحولوا لموقف بسيط في نظرنا، لكن عظموا عنده الأمر وعظموا عنده الآمر، والأشد عظموا العقاب. احنا نتكلم عن الحساب، وإن سؤال ربي يوم القيامة مش سؤال عادي، ده السؤال من هوله لو أنت طفل رضيع لم ترتكب ذنب، من سؤال الرب رأسك تشيب. وفي هذا يقول تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان الرضيع اللي ما أذنب ذنب في حياته من هول السؤال يشيب. فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب. يقول الشاعر مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت بالسؤال والحساب، وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور، كيف المقيم على الذنوب ظهور. مسألة خطيرة، تعظيم الجزاء أمر سهل، ذكر الآخرة وذكر المصير أرعب الكل. لما يقول نبي الله صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته، العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، لو أنا عصيت ربنا مين اللي هنصرني؟ مين اللي هنفعني؟ أكرم الخلق على الله، الرب يبين إن معصية صغيرة في حقه كافية بعقوبة الله له. قال تعالى وإن كادوا الكفار، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الأمر أوامر الله، عايزين بعض الأوامر بعضها لا، ما شاء الله أوامر الله أصبحت بهوى العباد، ياخدوا اللي عايزينه ويسيبوا اللي عايزينه مش عايزينه، ما شاء الله بالمزاج والهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الرب خاطب نبيه يقول له وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، عشان تقول حاجة نحن أمرنا بها، وإذا لو جريتهم لاتخذوك خليلا. بعدين قال له ولولا أن ثبتناك، أي على الحق كله صغيره وكبيره، لقد كدت، كاد وقرب وشك بسموه أفعال مقاربة، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني تركن مش تعصي، لا ده انت كدت اضغض طرفك عن معصيتهم حال فعلها، سمي هذا ركون، ان تقول لحظة ضعف، طب بلاش غير المنكر، اعدها لهم كده اغمض عين عنهم، يعني هذه تسمى ركون، انا ما خلفت الامر ولا عصيت، لكن مجرد غضت طرفي عن العاصي عدها الرب كبيرة يعاقب عليه أشد العقوبة. قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فسماه شيئا نكرة في سياق النفي، نكرة بسيطة جدا، شيئا وبعدين صغرها كمان القليلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لو ركنت شيئا قليلا ده لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. بالركون في الشيء القليل، أيه وضح تعظيم الأمر وتعظيم الآمر، ولذلك كانت أشد آية شيبت رأس النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاستقم كما أمرت، تستقيم زي ما ربنا أمرك بالضبط من غير أي تغيير في الأمر، لا بتقليله ولا بالمبالغة في فعله، زي ما أمر بالضبط. فاستقم كما أمرت لوحدي، قال له لا ومن تاب معك. يبقى كل اللي عايز توبة صادقة يستقيم على أمر الله من غير أي انحراف، لا قليل ولا كثير. فاستقم كما أمرت ومن تاب، وإحنا بنتكلم على التوبة هو، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عد أي تجاوز فوق أو تحت طغيان. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، شايف كل حاجة. بس قال لا ولا تركنوا، مش في نفسك بس، حتى ولو مع العاصي غيرك ولو أكثر خلق الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. النار على مجرد الركون للظلم والسكوت عن معصيته. أي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. الإمام أحمد يسأل، ويسأل واحد حياك خياط ترزي يعني، يقول يا إمام أحيك للظالمين ثيابهم. في ظلمة عايشين في العالم الإسلام ومسلمين، بس ظلمة ومعرفين المظلمة، يأكل أمر الناس بالباطل، يأكل الربا، لكن مسلمين بيصلوا وصوم. تقول يا إمام أحيك لهم ثيابهم بس، هل أنا ممن ركنوا للظالمين؟ قال لا، بل أنت من الظالمين أنفسهم. ده أنت شاركهم في الظلم. ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك له. وصل معنى الخطير ده؟ كلام خطير جدا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فما بالك بقى باللي دافع عن الظالم يقول لك أصل يمكن يقصد، واحد ظالم ومعتدي وبيحارب الله ورسوله، يا أخي برضه مسلم بيصلي. الله يخيبك، الله يخيبك. هتركن للظالم؟ فر منه بنفسك. اوعى تعطي فرصة لقلبك يميل لظالم ولا يرضى عن ظلمه لحظة. رضاك عن ظلمه لحظة لحظة دخلت في من ركن الظالمين، فما بالك لما ترضى عنده على طول وتدافع عنه؟ كارثة وقع فيها ملايين المسلمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تخيل لو كل الظالم يجعل الرب يتخلى عنك ولا أنصرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، يبقى ده عمل قليل ولا عند الله عظيم. كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وكما قال أبو هريرة إنكم لتأتون أعمالا هي في نظركم أدق من الشعرة، كنا نعدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر من الكبائر. وصل معنى الخطير ده؟ فتعظيم الجناية بتعظيم الأمر بتعظيم الآمر بتعظيم الجزاء والعقوبة. لما تسمع نصوص كهذه ترعب ولا مترعبش؟ ترعب أي عاقل. فمن ينصر من الله نعصيته، عبارة نبي من الأنبياء، فمن ينصر من عصيته فما تزيدون الغير تخسير. أنت هتودون 60,000 داهية، هتودون الخسران في الدنيا والآخرة، إزاي أنطعكم؟ إزاي أخذوا بكلام السادة والكبراء والكبار العسكريين والكبار والملوك والأمراء اللي هم هيودونا في 60,000 داهية؟ الله عندنا شايفينهم كم واحد بيدافع عن الدين؟ دولة زي قطر. الباقي حطع مين؟ حيودوك في 60,000 دهية. الركون إليهم جريمة، جريمة. وخاصة من الآن الكل أعلن مع ضعف شوكة المسلمين، أعلن الحرب على المسلمين، أعلن ولاؤه لأعداء الدين، ولاؤه وحبه مش لله ورسوله، ده حبه لأعدائه وعداوته لأوليائه، وأعلن هذا. إزاي أبرر لواحد هذا سلوكه؟ مجرد حب للمعصية، معصية بالقلب ليها جريمة كبيرة، الرب وعد بالعقوبة عليها في الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الذين يحبون، الحب ده عمل قلب بحت، ما فيش تنفيذ، هو حب بس، حب بس. لك عم الشيخ عديها، عد ايه؟ عد مصيبة تعملها كارثة؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة على الحب بس من غير فعل؟ أيوة. يعني ممكن يحب انتشار الفساد ده واحد للي في التورة في الطحين، غيره اللي هفسد، وغيره اللي هيسرق، وغيره اللي هاخد فلوس، هو لا هاخد فلوس ولا محتاج، غيره اللي هازني وهو ما فيهوش نفس يعمل حاجة حتى في الحلال. لكن مجرد حبه انتشار هذا الكلام، وعد الله بالعقاب الأليم له في الدنيا والآخرة. واسمع نص الآية، ده نص آية وقرآن بيتلى لقيام الساعة، نص وحي. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وختمها ببيان جهلنا بالعقوبات، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصل المعنى؟ إذن تعظيم الأمر وتعظيم الآمر وتعظيم الجزاء أخطر قضايا، بدونها لا توبة أو لا حقيقة للتوبة. حقيقة التوبة أول شروطها تعظيم الجناية. الشرط الثاني اتهام التوبة. احنا كان نفسي أتكلم فيه النهاردة لكن الوقت خلص. رزقكم بقى. يبقى أول شرط أو أول حقيقة في التوبة تعظيم الجناية. الحقيقة الثانية اتهام التوبة نفسها، ده الشرط الثاني أو الحقيقة الثانية. إن شاء الله يعني أنا أقولي بس أتكلم عليها المرة الجاية بالتفصيل. فيه حقيقة ثالثة، يبقى إن شاء الله تعالى إن كان في عمر بقية في المحاضرة التي بعدها أكتفي بهذا القدر اليوم لا تخلص. ولا أملك في نهاية الدرس إلا أن أراجع نفسي ونراجع جميع نفوسنا، فكم من جرائم اقترفناها من حيث لا نحتسب. والرب يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. بل عد من أعظم الظلم ومن أظلم الظلم أن يرتكب العبد جرائم في حياته ثم ينساها، لا يصدق مع الله في التوبة منها ولا الندم حتى عليه. قال تعالى ومن أظلم، لما يقول أظلم دي صيغة تفضيل في اللغة، يعني من أشد ظلما ممن هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فعد نسيان ما قدمت يده من أظلم الظلم ومن أعظم الظلم ومن أشد الظلم لنفسه. ان ينسج رأي. وضحت اخواني؟ ذنب واحد المسلم يرتكبه ويتعامل معه بحقيقة التوبة فينكسر امامه ويخضع لله ويتوب عنه ولم يزل نصب عينيه كاف ان يدخله الجنة. اكفاف عمر ذنب واحد يصدق فيه. وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا يزال نصب عينيه يذكره فيستغفر الله ويتوب إليه منه حتى يلقى الله على ذلك. كل ما يذكره ينكسر، كل ما يذكره يتوب، كل ما يذكره يخضع لله عز وجل. فذنب واحد مع الانكسار كاف أن يسوقك لجنة الواحد القهار. فكيف وليس لنا ذنب الجرائم وذنوب سطرت تسجيلها حقيقة وغفرانها أمل؟ فهل تمحى الحقيقة بالأمل؟ احنا نأمل أن تغفر، لكن هل منا واحد متيقن أنها غفرت؟ لكن متيقن أنها كتبت. ولا ينفى اليقين إلا بيقين، ولا يدفع اليقين بالشك والظن. وده حقيقة لابد أن نضع نصب عيوننا حتى نصدق في توبتنا. أسأل الله تعالى في نهاية الدرس إن هذا أن يرزقني لكم صدق التوبة. اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا ونعتذر إليك من تقصيرنا وجهلنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. لا رب لنا غيرك، لا رب لنا غيرك. أخطأنا في جنبك، نبوء لك بنعمك علينا التي أسبغتها، ونبوء لك بمعاصينا التي سطرتها وعلمتها. فاغفرها لنا، فاغفرها، إنك أنت الغفار. فاغفرها لنا مغفرة من عندك، من عندك. رباه إن لم نكن للمغفرة أهلا فأنت لمغفرة ذنوبنا أهلا. اللهم عاملنا بما أنت ولا تعاملنا بما نحن. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا أنت، إلا أنت. فاغفر لنا مغفرة من عندك، من عندك، من عندك. وارحمنا، 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 إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. دنت الآجال وقصرت الأمال وأنت شديد الحال. تب علينا فيما بقي من ساعة عمرنا، اللهم تب علينا فيما بقي من ساعة عمرنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، ترضيك، ترضيك. ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك. اللهم ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك. اللهم ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتجاوز عن سيئاتنا، تجاوز عن سيئاتنا. لا تجعل ذنوبنا سببا في مزيد بعدنا عنك، لا تجعل ذنوبنا سببا في مزيد ذنوبنا يا رب العالمين. اغفر لنا بعفوك، اغفر لنا الذنوب كلها، كلها يا رب، كلها، دقها وجلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، أولها وآخرها، على نيتها وسرها. اغفر لنا خطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا خطانا وعمدنا وجدنا وأزلنا،
فكل ذلك عندنا فكل ذلك عندنا رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم 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 وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم برحمتك الواسعة عمنا ورحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا ما يغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا جمعا توفنا وأنت راض عنا جمعا توفنا وأنت راض عنا اغفر اللهم لنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحسن إلينا ولكل من أسأنا إليه وللمسلمين والمسلمات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله